بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قد أخذنا أمس بعض ما يتعلق بالطاغوت، وأن الطاغوت ركن أو الكفر بالطاغوت ركن من أركان هذا الدين، وركن من أركان لا إله إلا الله. فما معنى الطاغوت لغة واصطلاحا؟ قال مثل هذا لغة وشرعا. فما معنى الطاغوت؟ أحسن، اللغة هو معناه مجاوزة الحد لأي شيء كان. يقال هذا طاغوت، من قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء، أي أنه خرج عن مقداره. يقال طغى السير إذا جاء بماء كثير. وأما الطاغوت في الشرع فقد اختلف فيه أهل العلم، وأحسن ما قيل فيه تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله. فما هو هذا التعريف؟ تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله للطاغوت، أحسن، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. سيأتي إن شاء الله شرح هذا التعريف. وما الفرق بين الجبت والطاغوت؟ ما هو الفرق بين الجبت والطاغوت؟ بكر، أحسنت، ما كان فعلا وعملا وقولا، الأشياء التي لا تقوم بذاتها يقال هذا جبت، وما كان عينا وذاتا يقال إنه طاغوت. هذا إذا ذكر لفظ الطاغوت مع لفظ الجبت، وأما إذا ذكر أحدهما فالآخر داخل فيه، وهي من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كالفقير والمسكين وكالإسلام والإيمان، فهي من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا ذكر الطاغوت مع الجبت فالجبت معناه هو ما يكون من الأقوال والأفعال والأعمال، و الطاغوت يكون ما يكون من الأعيان والذوات، يقال إنه طاغوت. هل يلزم من لفظ الطاغوت التكفير؟ إذا قيل في شخص ما إنه طاغوت، هل معنى ذلك أنه كافر؟ أحسنت، ليس معنى ذلك أنه كافر. لذلك ما زال الأئمة يطلقون لفظ الطاغوت على بعض الأوصاف، على بعض من اشتد ابتداعهم في دين الله عز وجل، وعلى بعض أيضا من يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقادهم أنهم مسلمون. حتى إن بعض أهل العلم يطلق لفظ الطاغوت على كل باطل، وهذا الذي ذكره الألوسي رحمه الله في تفسيره، فأن لفظ الطاغوت يدخل فيه الشرك، ويدخل فيه الكفر، ويدخل فيه المعصية، ويدخل فيه البدعة، وكذلك تدخل فيه المعصية. فيقال الطاغوت هو كل ما صرف عن الحق يقال طاغوت، أو عن طريق الحق يقال طاغوت. حتى إن من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في كتابه العزيز مختصر الصواعق سمى بعض آراء المتكلمين طاغوت، وقال مثل المجاز طاغوت، والقول بأن أدلة اللفظية أدلة الكتاب والسنة لا تفيد اليقين قال هذا طاغوت، أي معنى أن هذا الرأي بذاته قال طاغوت، لأنه يؤدي إلى الصرف عن طريق الحق، وكل ما يؤدي إلى ذلك يقال طاغوت. فكل ما كان مخالفا للحق أو يؤدي إلى مخالفة الحق يقال طاغوت عند أهل العلم. وما زالوا يقولون هذه القاعدة قاعدة طاغوتية، هذا الكلام كلام طاغوت، معنى أنه يصرف الناس عن طريق الحق. وإطلاق لفظ الطاغوت له حالتان: إطلاق لفظ الطاغوت أنه يطلق لفظ الطاغوت على شخص له حالتان. الحالة الأولى أن هذا اللفظ يطلق على من وقع منه الطغيان، أي على الفاعل، فاعل الكبيرة أو فاعل الشرك أو فاعل المعصية، يقال الفاعل بذاته إنه طاغوت. فمن عبد القبور أو من طاف عن القبور أو من عبد الولي أو من ذبح لغير الله ونحو ذلك، هذا الفاعل بذاته يقال أنه طاغوت. هذا هو الإطلاق الأول، أن هذا اللفظ يطلق على من يقع منه الطغيان فيقال فلان طاغوت. ومنه قول الله عز وجل: لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي إلى كعب بن أشرف، فأطلق على كعب بن أشرف أنه طاغوت لأنه كان فاعل فاعل الطاغوت. فمن كان يفعل أمرا طاغوتيا يقال بذاته فلان طاغوت. ومن هذه الآية وهذا كما تقدم معنا لا يلزم منه تكفيره، فلو قلنا في فلان ما انه طاغوت لا يلزم من ذلك تكفيره. واما الحاله الثانيه، يطلق لفظ الطاغوت على من طغي فيه، ليس هو الطاغوت انما هو المفعول، المفعول الذي طغي فيه يقال في الشريعه يقال انه طاغوت. فالذي يعبد من دون الله عز وجل يقال انه طاغوت، والعابد يقال طاغوت، والمعبود يقال طاغوت في الكتاب والسنة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر طواغيت، لأنها كانت تعبد من دون الله عز وجل. فالطاغوت يقال الحالة الأولى من يقع منه الطغيان، ويقال في الحالة الثانية هو الأول الفاعل، ويقال في الحالة الثانية من طغي فيه المفعول، الذي طغي فيه يقال فلان طاغوت، أي أنه عبد من دون الله عز وجل. واختلف أهل العلم فيما إذا كان الرجل الذي يعبد من دون الله عز وجل لا يرضى بذلك، هل يقال إنه طاغوت أو يقال طاغوت؟ وأما إذا كان راضيا بذلك فلا خلاف بينهم أنه يقال إنه طاغوت. من كان يعبد من دون الله عز وجل وهو كان يوصي أتباعه بذلك، لا شك ولا خلاف بين أهل العلم أنه يقال طاغوت، كالحلال وابن عربي وكذلك كثير من مشايخ الطوريين، فإن كثيرا منهم لما يموت يوصي أتباعه وخدمه أنه يقول إذا مت فاسألوني أو فقولوا لي كذا وكذا وأنا أنجيك ونحو هذا، وهو بهذا راضي بأن يعبد من دون الله عز وجل. فمن كان هذا حاله لا خلاف بين أهل العلم أنه يقال أنه طاغوت. ولذلك ما زال كثيرون يقولون كثير من أولئك القبوريين فلان طاغوت فلان طاغوت فلان طاغوت، كأنه يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك، هذا يقال طاغوت. وإنما الخلاف بينهم في الذي لا يرضى بذلك، كعيسى عليه السلام وكعزير، الذي في خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أو ولي، والصحيح أنه نبي. فهذا في خلاف بين أهل العلم، هل في مثل هؤلاء يقال إنه طواغيت أو لا يقال إنه طاغوت؟ والأحوط للشخص أنه لا يقول في مثل هؤلاء الأنبياء، وكذلك في الأولياء الصالحين الذين كانوا بعيدين عن مثل هذه الأشياء يقال طاغوت، بل يقال عابده يكون طاغوت، وأما هو لا يقال إنه طاغوت، أما هو لا يقال إنه طاغوت. ومن أهل العلم ابن عاشور رحمه الله بتفسيره، كذلك الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، من يقول لا بأس أن يقال من عبد من دون الله ولو لم يكن راضيا بذلك أنه طاغوت، لا باعتبار أنه فعله لكن باعتبار أنه فعل فيه، أي أنه طغي فيه، فيقال بهذا الاعتبار طاغوت، وليس في ذلك ذما وعيما لهذا الذي طغي فيه، وإنما هو ذم للذي يطغى للذي يفعل هذا العمل، فيقال فلان طاغوت بمعنى أنه طغي فيه وجوز الحد فيه، مع أن هذا لا يعتبر لوما عليه، وذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث أبي سعيد الخدري أن من كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، وهذه المعبودات منها معبودات ترضى بذلك، ومنها معبودات لا ترضى بذلك لكونها جماد كالشمس والقمر ولا يتصور فيها الرضا، ومنها معبودات لا ترضى بذلك ويتصور فيها رضا كالأنبياء والأولياء الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في حديث أبي سعيد، وإنما قال من كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت أيا كان نوعه. فهذا يقولون به دليل على أن المعبود من دون الله ولو لم يكن راضيا بذلك يقال فيه إنه طاغوت. لكن هذا المتخذ وهذا المفعول فيه لا يلحقه الذم، المفعول به لا يلحقه الذم إلا إذا كان راضيا بذلك. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين يقال طاغوت باعتبار عابده، هذا المفعول به يقال طاغوت باعتبار عابد الذي عبده انه طغى فيه، فيقال فلان طاغوت طغي فيه، فلان عبده طغي فيه، فلذلك يكون في هذا الاعتبار طاغوت. لا شك انه في مثل الجمادات والاصنام والاولئك الذين يرضون بهذا يقال طاغوت، لكن في الصالحين وفي الانبياء الاولى ان لا يستعمل هذا اللفظ في جانبهم تعظيما لهم، ولكونهم كانوا يدعون إلى عبادة الله عز وجل وكانوا بعيدين عن هذا. والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فعلى هذا فلا يقال في الأولياء والأنبياء أنهم طواغيت، ولو قال أحد لا ينكر عليه لأنه لا مانع يمنع ذلك إذا أريد بمعنى أنه طغي فيه. على هذا فإطلاق لفظ الطاغوت له حالتان، الحالة الأولى أن يطلق على من كان فاعلا، الحالة الثانية يطلق على من كان مفعولا به أي أنه طغي به. كم هي أنواع الطواغيت؟ أنواع الطواغيت ثلاثة كما ذكره بعض أئمة الدعوة، الأول طاغوت حكم، والثاني طاغوت عبادة، والثالث طاغوت طاعة ومتابعة. وهذا يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله في تعريفه أنه ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكر رؤوس الطواغيت وكيف المسلم يكفر بالطاغوت، كيف يكفر المسلم بالطاغوت، تأتي إن شاء الله هذه المسألة. والعلم سهل يحتاج إلى اجتهاد، العلم سهل يحتاج إلى اجتهاد، فمن كان مجتهدا في العلم فإنه سينال لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل يقول اقرأ ربك الأكرم أي أنك تفعل واجتهد والله عز وجل يعطيه، فإنه هو الذي علم الناس القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله عز وجل امتن على عباده بذلك وأنه يعلم الناس البيان القرآن، ولكن على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله عز وجل من ذلك العلم. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من طلب العلم فإنه سيجد ولا محالة إذا كان يطلبه لأجل الله عز وجل ولأجل رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن المسلمين ونفع المسلمين، فإنه إن شاء الله يكون مجتهدا. ولكن لا بد لطالب العلم أن ينظم وقته أيا كان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا بد أن ينظم وقته، لا يصلح أن يكون عشوائيا، لا يصلح أن يكون عشوائيا، ليس له جدول معين. فالأوقات كما هو معلوم نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، والله عز وجل امتن على عباده أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألم أعطيكم هذا العمر كله، ألم يكفيكم ذلك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والنعمة أو نعمتان مرغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ما دام أنك تجد وقتا لطلب العلم وتجد من يعلمك، حاول أن تجتهد في طلب العلم. وطلب العلم ليس خاصا بأن تفهم فقط، وإنما تفهم وتحفظ وتجتهد، هذا هو يكون طالب العلم أو مقصود طالب العلم. فإنه لا بد أن يجعل نفسه وقتا يحفظ ولو كان كبيرا، ولا بد أن يجعل نفسه وقتا يقرأ ويطالع كتب أهل العلم، ولا بد أن يجعل نفسه وقتا يدرس، ولا بد أن يجعل نفسه وقتا يرتاح، لا بد من هذا وهذا. ولا يقال إن الحفظ لا يكون إلا في أماكن معينة، الحفظ يكون في بيتك، الحفظ يكون في كل مكان. ربما أنت تستطيع أن تحفظ في بيت أمك ما تحفظ، وإن ذهبت إلى بعض المكان ربما ما تستطيع أن تحفظ لكونك لا تجد وقتا، أو أن الأمور تكون شيئا ما من الزحام ما تجد وقتا. لكن لما تكون في بيتك وفي بلاد تستطيع أن تحفظ أكثر، وتستطيع، لأن الحفظ يحتاج إلى راحة وإطمئنان النفس. والشخص لما يكون في بلاده ويكون بين أهله فإنه يحفظ كثيرا، لأن فيها طمأنينة بالنفس. فطالب العلم لا بد أن ينظم وقته ويجعل لنفسه وقتا يحفظ، وليس هذا خاص بزمن معين وناس معينين. فقد أدركنا بعض مشايخنا كانوا يحفظون وقد جاوزوا من عمر 60 أو أكثر من ذلك، وجده يحفظ ويدور في مكتبته. فإن الحفظ ليس خاصا بزمن معين ولا طائفة معينة ولا أيضا مكان معين، فالحفظ يكون في بيتك، في مسجدك، في غرفتك، في أي وقت، ويكون كذلك في الوقت الذي تراه مناسب، سواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعدها. فطالب العلم ينظم وقته بأن يجعل له وقتا يحفظ، ووقتا يراجع، ووقتا يقرأ، ووقتا يدرس. وهذا هو العلم، العلم ما هو إلا الفهم والحفظ والمطالعة. ومن وجدت في هذه الثلاثة الأشياء أنه يحفظ ويفهم معناه أنه يدرس ويطالع، هذا هو طالب الحق، هذا هو طالب العلم حقا. والعلم ليس إلا هذه الثلاثة، أنك تحفظ وتفهم وتطالع. فإذا توفرت فيك هذه الأشياء الثلاثة في يومك وليلتك فإنك طالب علم، وإن شاء الله ربما يحصل لك الأجور كثيرة التي علقت الشريعة بطلب العلم، سواء كنت في مركز أو كنت في مسجد أو كنت في بادية أو كنت في بادية. بعض ربما يستغل ما يكون بعيد عن المراكز، معنى أنه يستطيع يقرأ أشياء كثيرة ما يستطيع يقرأها في المركز. فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا، والناس يحتاجون العلم أكثر. وكل أحد لا ينظر لنفسه يقول فلان ماذا سيفعل لك، لا، أنت الذي تعلم نفسك، لا تظن أن غيرك سيعلمك أبدا، وإنما غيرك سيفهمك فقط. ما عند الغير هو الفهم فقط، أنه يفهم، أما أنه يعلمك فلا. فإن العلم يدخل فيه أن تطالع وتقرأ كتب أهل العلم، ويدخل فيه أن تحفظ، ولا يستطيع أحد أن يحفظ أن يحفظك أبدا، أنت الذي تحفظ نفسك. ولا أحد يستطيع أن يقول لك تعال اقرأ وطالع، لا، أنت الذي تجتهد في هذا تقرأ وتطالع. وإنما الذي تجد عند الغير هو التفهيم، أنه يفهمك هذا ويقول لك هذا الأمر كذا وكذا فقط. إذن فأنت الذي تستطيع أن تطلب العلم، لا تجعل ارتباطك بطلب العلم بالغير، أن فلان سيعلم فلان، اجعل نفسك أنك الذي تعلم العلم، أنك الذي تتعلم العلم، وأنك الذي تستطيع أن تكون عالما. والشخص إذا اجتهد في مدة يسيرة يستطيع أن يكون الشخص عالما، لأن هذا ليس في زمن معين مؤقت، في زمن معين. كما يقال كم ترك الأول للآخر، كم ترك العلماء المتقدمون للعلماء المتأخرين من الفوائد والمسائل والعلوم التي ربما ما خطرت في بال كثير من المتقدمين. إلى هنا بارك الله فيكم.